بسم الله الرحمن الرحیم. انتهى كلامنا الى ان الفعل الصادر من العبد اذا كان صادرا من الله سبحانه استقلالا ومباشرة وكان العبد محلا ومعرزا لهذا الفعل من دون ان يكون لإرادة العبد دخل في صدور هذا الفعل او اذا قلنا ان الفعل معلول للإرادة المعبر عنها بالشوق المؤكد في كلامهم وكانت الإرادة منتهية الى الإرادة الأزلية او غير الأزلية، يعني كانت منتهية الى امر غير اختياري. لازم ذلك ان لا يستحق الفاعل العقاب، فإن العقاب إنما يترتب، يعني استحقاق العقاب إنما يكون فيما إذا كان أمر الفعل بيد المكلف فعلا وتركا، بحيث إن الأمر ليس كذلك، بل إن الفعل ضروري الوجود لا محالة، إما لتعلق الإرادة الإلهية به أو لتعلق الإرادة الإلهية بعلة هذا الفعل بالعلة التامة وهي الإرادة، لكن التقديرين الفعل ضروري الوجود في الخارج، وما كان ضروري الوجود كيف يمكن استحقاق العقاب عليه؟ قلنا إنهم ذهبوا في الجواب عن ذلك يمينا وشمالا، فأجاب أبو الحسن الأشعري فأن العقاب إنما هو على الكاس، وقد أجبنا عن ذلك، وأجاب الباقلاني بأن العقاب استحقاق العقاب على المعصية لا على نفس الفعل، أيضا أجبنا عن ذلك، وأجابوا عن هذا ثالثا فأنه لا يتسمر الظلم في الله سبحانه، فإن الظلم إنما يكون في تصرف الإنسان في ملك غيره، والموجودات كلهم مملوكون لله سبحانه فيتصرف فيها كيف يشاء، ولا يسأل عما يفعل، فلا يكون هنا ظلم، فلا مانع من عقاب من لا يستحق العقاب، بل لا مانع من عقاب من يستحق الثواب كالمطيع. هذا ايضا اجبنا عن ذلك، فان الظلم لا يتوقف على ان يكون التصرف في ملك الغير، بل التصرف في ملك نفس المالك ايضا يكون ظلما، فان الظلم انما هو بمعنى وضع الشيء في غير محله، وهذا لا يختص بمملوك الغير. ودعوى أن القبح والحزن ليس لهما واقعية، يعني ليس من الأمور الواقعية، كل ما فعل الله سبحانه فهو حسن، وكل ما لم يفعله فهو قبيح، فعل الله لا يتصف بالقبح، أي شيء فعل هذا يعني إنكار الحسن والقبح، قلنا إنه يرجع إلى إنكار الشرايع أجمع، فإنه على ذلك لا يمكننا إثبات النبوة أصلا، إذ لا مانع حينئذ من أن يظهر الله سبحانه المعجزة بيد الكاذب، فبماذا يثبت الإعجاز وبماذا تثبت النبوة؟ وأجابوا عن هذا بأن عادة الله قد جرت فعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب، لا لأجل قبهم في هذا، لا مانع من أن يكون المدعي للنبوة كاذبا، يمكن أن يظهر الله سبحانه المعجزة بيده، ولكن عادة الله لم تجر على ذلك، فثبوت النبوات من جهة أن هذا خلاف عادة الله سبحانه، لا ندري أن هؤلاء أين جربوا عادة الله سبحانه على ذلك. لماذا لا يمكن أن يكون النبوة من الأول كاذبة؟ من اين جربنا وعلمنا ان عاده الله جرت على ذلك لولا ان العقل يحكم بقبض ذلك لو لم يكن هذا الامر قبيحا كيف يمكننا الجزم بان المستعين النبوة المظهر للمعجزه هذا نبي صادق فان فيه علامه الاعجاز علامه النبوه وهو الاعجاز والله تبارك وتعالى اقدره على ان ياتي بما يعجز عنه البشر اذا امكن هذا وقلنا بان العقل لا يحكم بقبح اقدار العاجز على ذلك كيف يمكننا الجزم به من اين حصل لنا العلم بعادة الله سبحانه أن العادة جارية على ذلك فإنكار الحسن والقب ملازم لإنكار الشرائع أجمعها فهذا القول باطل جزما فعلى ذلك لو فرضنا أن الفعل معلول للإرادة أو أنه صادر من الله سبحانه لا وجه لاستحقاق العقاب على هذا العمل بل لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا ان فعل الله لا يتصف بالقول الا ما ذكروا العقلاء لماذا يعاقبون هذا الرجل خب فعل الله حسن على كل حال يتصرف في ملكه الناس لماذا يعاقبون على الافعال القبيحه إذا فرضنا أنه تعدى أحد على شخص آخر لماذا هو يتصدى لجزائه قد يحبس قد يضرب قد يقتل قد يؤخذ منه المال وغير ذلك هذه المجازات لماذا العقلاء لماذا يجازون من ارتكب عملا قبيحا شخصيا او مخالفا لمصلحة المملكة مثلا اذا كانت الافعال صادرة بغير اختياره فلماذا لا يعاقبون على الافعال غير الاختيارية كنومه مثلا او سقوطه من شاهدين او حركة نبزه افرأينا من العقلاء من يعاقب الاخر بان النبز لماذا يتحرك نبزك مثلا ولكن يعاقبه اذا شتمه يعاقبه اذا ضربه يعاقبه اذا عمل عملا على خلاف قانون المملكه وغير ذلك فما فائده جعل هذه القوانين وماذا فائده الاوامر والنواهي الشرعيه وماذا يترتب على هذه التشديدات في الاوامر والنواهي اذا كانت الافعال ضروريه الوجود فهذه البلاء فهذه الأفعال لماذا يعني استحقاق العقاب عند العقلاء لماذا ومما يؤكد ما ذكرنا بل ذكرنا هنا قبل البحث أن هذا فيما نعتقده لا يمكن الجواب عنه هذا الذي نذكره وقد اوردناه شفاها على شيخنا المحقق ولم يأتي بجواب الى الاخر وهات لما ذكرنا ان الفعل الخارجي اذا كان معلولا للاراده المسمات بالشوق المعجز نرى ان للنفس صفات اخرى غير الشوق ايضا يترتب عليها امور في الخارج يعني تلك الصفات علة تامة لصدور تلك الأفعال كالخوف مثلا إذا فرضنا أن زيدا اعتراه الخوف يرتعش بدنه أو يسفر وجهه اصفرار الوجه معلول لصفة نفسانية وهي الخوف أو أن الارتعاش امر خارجي فعل خارجي مترتب على الخوف فهذه صفة نفسانية توجد في الانسان بغير اختيار منه يرى سبعا فيخاف مثلا او يسمع صوتا موهشا فيخاف مثلا او غير ذلك من اسباب الخوف الخوف يوجد في نفس الإنسان من دون أن يكون له اختيار في حدوث هذه الصفات، ويترتب على ثبوت وجود هذه الصفات ارتعاش في البدن أو سفرة في الوجه أو غير ذلك مما يترتب عليه. الشوق النفساني أيضا صفة توجد في النفس ويترتب على هذه الصفة العمل الخارجي على ما يزعمون، فيقولون إن الشوق النفساني إلة تامة لصدور الفعل. فما هو الفارق بين هذين الفعلين؟ لماذا يصح العقاب على أحدهما ولا يصح العقاب على الآخر؟ فقط يبقى تسمية هذا إرادة وتسمية ذاك خوفا. ومزاحا قلت لشيخنا المحقق أن جميع العقاب لابد أن يكون على واضع لغة العرب، حيث إنه وضع لفظ الإرادة بإزاء هذه الصفة. لنا بحث بالواقع لا نرى فرقا بين هاتين الصفتين. هذه صفة يتعقبها فعل وتلك صفة يتعقبها فعل آخر. لماذا يصح العقاب على الأمل المعلول لهذه الصفة ولا يصح العقاب على الأمل المعلول للصفة الثانية؟ هذا يصح عقاب الخائف بأنه لما استر وجهك أو لما ارتعش بدنك أفيمكن هذا من عاقلين أو أن هذا يعد من المجانين؟ إذا عاقبه على استرار وجهه أو عاقبه على ارتعاش بدنه يعد هذا مجنونا ولا يكون من العقلاء، بخلاف ما إذا عاقبه على شتمه أو على تعديه لنفس أو عرض أو غير ذلك. إذن فهناك فرق واقعي وفرق معنوي بين الأمرين. وإلا مجرد أن هذه الصفة سميت بالإرادة وتلك الصفة سميت بالخوف، هذا لا يكون فارقا في صحة العقاب وعدم صحة العقاب. ومن هنا ظهر أن ما سمعناه من كثير، يعني من جملة من تلاميذ صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه، حيث ادعوا أن المسفه للعقاب أن يكون الفعل إراديا ولا يلزم أن تكون الإرادة إرادية. فقط لو سلب هذا أن الفعل إراديون هذا يسهل العقاب ولا ملزم لأن تكون الإرادة إرادية. ظهر بطلان هذا بوضوحين، فإن هذا يرجع إلى تسمية هذه الصفة بالإرادة. فالعقاب قابل على التسمية لا على الأمل الخارجي، وإلا فلا فرق على مسلكهم بين صدور الفعل من المريد، يعني من المسمى بالمريد، ومن الخائف بوجهين. إذن نطالبهم بما هو يوجب استحقاق العقاب. لماذا يستحق هذا العبد المسكين العقاب مع أن الفعل ضروري الوجود على مسلكهم ولا بد من تحققه؟ نعم، إن بعض من غيرنا قد استراح من هذا الجواب ولا يلزمه الجواب، فإنه ذكر في جواب هذه الشبهة أن المعاقب من العقلاء أيضا مجبور على عقابه. لا يصدر هذا العقاب من العاقل اختيارا ليقال لماذا يعاقب، كما أن هذا مجبور على في شتمه ذاك أيضا مجبور على عقابه، بل التزم بأن الله سبحانه نعوذ بالله أيضا مجبور على عمله. فإن الفعل لابد من أن يكون ضروريا الوجود وأن يكون صادرا عن علة تامة. نعم، هذا القائل مستريح عن الجواب يلتزم بالجبر في جميع ذلك، فلا يبقى بعد ذلك مجال للشفاعة ولا للعفو الإلهي، وأنه يعني مخالف لصريح القرآن و غیر ذالک یذر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کل ذالک ذاکر کن و الافعال جبریه لابد من ظهورها و اجاب اصحاب الکفایت قدس الله نفسه تبعا لجماعت من الفلاسفه منهم ولی اسد صدرالدین شیرازی و صدرا بأن العقاب انما هو من لوازم الافعال فليس العقاب من معاقب خارجي ليقال بأن الله سبحانه لماذا يعاقب العبد على عمله مع أن العمل ضروري للوجود بل العقاب من لوازم هذا الفعل فإنا نرى أن الأعمال كشرب الدواء الفلاني مثلا يؤثر في الجسم فيوجب الحزار او یوجب المرض او یوجب غیر ذالک لحاظ افعال اثر فی الجسم کذالک یمکن ان یکون الفعل مؤثرا فی الروح و یکون له تأثیر فی الروح فیوجب مرضا روحانیا فی مقابل المرض الجسمی و هذا المرض الروحانی یشتد و یکمل فی عالم البرزخ الى ان يكون يوم القيامه يكون عذابا هذا امر ممكن فليس هنا عقاب من معاقب خارجي حتى يقال ان العقاب كيف يمكن ان يكون استحقاق العقاب بعمل ضروري لا بد منه و خارج عن اختيار المكلف هذا امر ممكن و هذا معنا تجسم الاعمال الذي مثلا ذكروا انه امر ثابت نحن لا ننكر تجسم الاعمال يمكن ان يكون هذا ثابتا و ان يكون عمل من الاعمال يتجسم فيكون حسنا او يكون قبيحا على ما نتفت به جملة من الروايات الا انه لا ينبغي الشك في ان العقاب والثواب لا ينحسران بذلك فإن الله تبارك وتعالى خلق الجحيم أعدت للكفار وخلق الجنة أعدت للمتقين الله يصيب ويعاقب قد يعفو قد يغفر وقد لا يعفو ولا يغفر بل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا ينبغي الشك في ان المستفاد من الكتاب والسنه ان الله سبحانه يعاقب عقابا اختياريا بمشيئته اما يغفر او انه يعاقب كلامنا في هذا القسم ابرز القسم الاول فرضنا ان القسم الاول امکن ان يتصور ان عملا غیر اختیاری فرضا امکننا ان نتصور ان يكون عملا موجبا لمرض نفسانی یترفا بعد ذلك يكون عذابا مع انه لم يثبت يعني لا فرق بينه وبين العقاب الخارجي بل تجسم الاعمال فیزن فل اعمال اختیاریه لا اعمال غیر اختیاریه لو فرضنا تسلمنا هذا فی القسم الاول الاشکال انما هو فی القسم الثانی فی القسم الثانی کیف یمکن ان یعاقب الله سبحانه علی عمل ضروری الوجود و انه لا بد من بلا اشکال ان المستفاد من الآیات و الروایات و هذا بل ذکرنا الان یعنی فی هذه اللیله ان الاشکال لا ينحصر بعقاب الله ننقل الكلام الى عقاب الوکلا الوکلا لماذا يعاقبون هذا الشخص ولا يعاقبون علی صفرت وجهه او ارتعاش بدنه او حرکت نبضه لماذا لا يعاقبون علی هذه الافعال و یعاقبون علی الافعال الاختیاریه لا مناص من الفرق المعنوی بین ما یصدر من المکلف بغیر اختیاره و ما یصدر من اختیاره و الفرق و ما ذکرنا من ان الافعال الاختیاریه یصدر عن النفس به اعمال قدرته و هازان سمیه بالمشیت و بالاختیار، امر الاختیار بید نفس للنفس یختار و لها انلا یختار و هازان معنا ازا شافر و این لم یشن لم یفعل هازان معنا، یعنی لهو للنفس ان تعمل قدرتها فی العمل و هازا معنا مشیته و لها ان لا تعمل قدرتها فی العمل و هازا معنا انه فنها لم تشه فالانسان انشاء فعل انشاء لم یفعل و دعوا ان الاختیار ازا کان فعلا للنفس فهازا ایزن یحتاج الاختیار آخر و ها کذایت سلسل ذکرنا ان اعمال القدره لا یحتاج الى اعمال قدرت آخر بل هو بنفسه اعمال القدره، الفعل الخارجی یحتاج الى اعمال القدره و اعمال القدره لا یحتاج الى اعمال قدرت انسانیه الا بالفرض، یعنی لو کان المکلف متمکنا من اعمال القدرت فی اعمال قدرته لعمله فاجزا سالسه ولكنه غیر محتاج الیه، فالاختیار اختیاری بنفسه ای اعمال القدرت بنفسه من دون حاجت الى اعمال قدرت آخر، و ظاهر المضمون به بل المتمن به ان السید المیر قدس الله نفسه مراده هازا من قوله ان الاختیار اختیاری بذاته، یعنی ان اعمال القدره لا یکون به اعمال قدرت آخر غیر نفسه بل هو به نفسه اعمال قدره ولا فرق فی هازا بین البشر و بین الله سبحانه. و قوله سلام الله علیه ان الله خلق الاشیاء بالمشیه والمشیه بنفسها معناه و ما ذکرنا، یعنی خلق الاشیاء به اعمال قدرتی المسبوق بالعلم والقدرة و خلق المشیت بنفس المشیت ان اعمال القدرة لا يحتاج الى اعمال قدرت ثانیه، لانه كما ذكره بعض الفلاسفه والمشیت بنفسها المذکور نفس خلقه في الروايه خلق المشیت بنفسها فخلق العالم باعمال قدرته كان قادرا و عالما فخلق، یعنی اعمل قدرته فوجده، ولكن المشیه لیست ولی من تلک الافعال التي تحتاج الى مشیت مقرا و هاجزا بل خلق المشیت بنفسها. هذا ملخص کلامنا في ابطال الجبر او ما یشبه الجبر یعنی حقیقت الجبر و این کان بحسب صورت لیس بجبر، یعنی الفعل مسموک بالاراده و معلول للاراده التي هي عبارة عن استوك المأكد والإرادة منتهية للإرادة الأزلية، هذا في المعنى يرجو إلى الجبر وإن لم يكن صورة عند ذلك. بعد ذلك نتكلم في التفريد إن شاء الله.